بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد انتهى الكلام في المقام الأول، وهي ما إذا كان الأدلة المتعددة متحدة النسبة، وقلنا أنه لا مجال للقول بانقلاب النسبة، بل لا بد من تخصيص العام بكلا المخصصين إلا في حالة واحدة، وهي إذا لزم من تخصيصه بكليهما الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا. ففي بعض هذه الصور، في بعض هذا، قد يتقدم كلا الخاصين ويدخلان في باب التعارض، فيتقدم كلا الخاصين، وقد يتقدم العام إذا أخذنا به ترجيحا أو تخصيصا أو تخييرا في خصوص هذه المرتبة الأخيرة. هذا قد تقدم منه قدس سره، والكلام فعلا وهو في المقام الثاني، ما إذا كانت النسبة بين الأدلة المتعددة مختلفة، وهي إذا ورد عام، إذا ورد عامان بينهما العموم والخصوص من وجه، وورد خاص مخصص لأحد العامين، هذا يكون من قبيل تعدد النسبة، لأن بين العامين نسبة العموم والخصوص من وجه، والنسبة بين الخاص وبين أحد العامين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا في الحقيقة هو المورد المشهور الذي عليه المعول عندهم في تصوير انقلاب النسبة، لأن هذا هو النافع لهم في موارد الجمع العرفي، عندما يتعارض بين روايتين وتأتي رواية ثالثة مضمونها مخصص لأحد العامين، قالوا بالإمكان الجمع العرفي بينهما. فهي ها هنا في هذا الحال وهو في مورد تعدد النسبة، هل الكلام أيضا في الانقلاب وعدمه؟ كما إذا ورد أكرم العلماء في دليل، ورد أكرم العلماء في الدليل الثاني، ورد لا تكرم الفساق، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ مورد افتراق أكرم العلماء في العلماء العدول، ومورد افتراق لا تكرم الفساق في الفساق الغير العلماء، ومورد الاجتماع هم العلماء الفساق. هذا هو في الحقيقة النسبة بين العموم والخصوص من وجه بين العامين، التي مرجعها إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية. ولكن ورد خاص مخصص لأحد العامين، وهو مثلا إذا ورد يستحب إكرام العلماء العدول، فإنه تبهو ياي بعد تخصيص أكرم العلماء باستحباب إكرام العدول، لم يبقى تحت العام إلا إكرام العلماء الفساق، ونسبته إلى العام الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأنه هكذا أكرم راح يصبح لدينا بعد تخصيصه باستحباب إكرام العلماء العدول يتخصص بخصوص إكرام العلماء الفساق، وعندي دليل ذاك العام الآخر وهو لا تكرم الفساق، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا في الحقيقة، هل نقول لأن لا تكرم الفساق صادق على العلماء وغيرهم، فنقول هل ها هنا في الحقيقة تنقلب النسبة، وبالتالي نلحظ النسبة هذا العام مع ذاك العام بعد تخصيصه بذلك المخصص، فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فيمكن الجمع العرفي بينهم بعد أن كانت النسبة بينهم عموم خصوص من وجه، ولا يمكن الجمع العرفي بينهما في مورد الاجتماع، لا يمكن الجمع العرفي بينهما، لكن بعد تخصيص العام الأول بذلك الخاص تنقلب نسبة العام الأول إلى العام الثاني، فتصبح النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فهل تنقلب النسبة ونخصص العام الثاني بالعام المخصص؟ فحينئذ نقول يجب إكرام العلماء الفساق عملا بقانون العام والخاص، مع لا تكرم الفساق، لأن النسبة بينهما عموم خصوص مطلق وقد انقلبت بعد أن كانت هي العموم خصوص من وجه، أو لا تنقلب النسبة بل تلحظ النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق كأن لم يكن لأكرم العلماء أي مخصصين. هذا وإن خصصنا لابد من عمل التخصيص، ولكن تلحظ النسبة الأولى وهي نسبة العموم والخصوص من وجه. فإن قلنا حينئذ يتعارضان في العلماء، شنو؟ في فساق العلماء، أحدهما يقول بوجوب إكرامه والآخر يقول بحرمة إكرامه، وبالتالي إن قلنا بأن العموم من وجه يدخلان في باب التعارض وبالقاعدة الثانية، فنقول إما بالترجيح أو التخيير، وإن لم نقول نقول ماذا؟ نقول بالتساقط. واضح؟ نقول نفس الكلام المتقدم في المقام الأول يتأتى في هذا المقام، وهو أنه لا دليل على القول بإنقلاب النسبة، ما عندي دليل في الحقيقة، لأنه التخصيص ليس هادما للظهور الاستعمالي بل هو كاشف عن المراد الجدي. ففي مقام هذه الأدلة المختلفة ماذا نعمل؟ نقول نقدم الدليل الخاص على العام، لأن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وبالتالي لابد من إعمال الجمع العرفي بين العام والخاص، فنخصص أكرم العلماء بغير العدول لأنه يستحب إكرامهم. وماذا نعمل؟ نعمل قانون التعارض بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، لأن بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان أو يتنافيان في مورد الاجتماع وهم العلماء الفساق. فإن قلنا بشمول القاعدة الثانية في باب التعارض، هذا في الحقيقة تعارض مستقر، فإن قلنا بأن القاعدة الثانوية في باب التعارض من الترجيح أو التخيير تقتضي تشمل موارد عموم الخصوص من وجه، فحينئذ إما أن نقول بالترجيح أو بالتخيير، وإن لم تشملهما فنقول بالتساقط. إذن لا وجه لدعوى انقلاب النسبة. هذا هو حاصل الكلام في المقام. فكرة واضحة؟ إذن الذي صورناه هناك أن النسبة هناك تنقلب إلى التباين أو العموم من وجه بين العام والخاصين، أما ها هنا النسبة بين العموم من وجه تنقلب إلى نسبة العموم والخصوص مطبق. هذا إذا قلنا بإنقلاب النسبة في هذا المورد، وحينئذ أيضا نقول بعدم الدليل على القول بإنقلاب النسبة. إن قلت إشكال في المقام، وحاصله أنكم تجرون أحكام التعارض على العامين من وجه، هذا إنما يتم حتى تكون النسبة عموم من وجه فيش يتعارضان في مورد الاجتماع، إنما يجرى على العامين من وجه أحكام التعارض
إذا كان تعارضا مستقرا، بمعنى أن كل واحد من العامين يدعو إلى إدخال ماذا؟ إدخال مورد الاجتماع فيه. مثلا لما يقول أكرم العلماء، مقتضى العموم والشمول على القول بأنه عام يشمل علماء الفساق والعدول، فهو يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إدخال مورد الاجتماع الذي هو معارض لا تكرم الفساق الذي منهم العلماء الفساق. ذاك يقول يجب إكرامهم، هذا يقول يحرم إكرامهم، كل منهما صالح للانطباق على مورد الاجتماع. هذا هو مورد التعارض بين العامين من وجه اللي يدخل نجري عليهما أحكام التعارض. ولكن ذكرتم في محله من أن العامين من وجه إنما يقع التعارض بينهما إذا كان كل واحد منهما صالح للانطباق على مورد الاجتماع. ولكن قلتم أنه لا نجري عليهما أحكام التعارض لأنه لا تعارض أصلا بين العامين من وجه إذا كان لأحد العامين مزية دلالية على الآخر. وقد ذكروا أن المزية الدلالية أحد أمرين، الأول هو إلغاء عنوان أحد العامين بالنسبة إلى العام الآخر لو أدخلنا مورد الاجتماع في أحد العامين. ومتى قلتوا أن العموم والخصوص من وجه إنما يتعارضان ويتنافيان إذا هذا صالح هذا صالح، واضح كما في المثال. أما إذا كان أحدهما صالح والآخر صلوحه يقتضي انتفاء العنوان في الدليل الآخر لا نحافظ عليه، إذن لابد من أن نقول بعدم صلاحية ذلك العنوان. ومثاله معروف، إذا ورد دليل كل طائر بوله، كل طائر بوله وخرؤه طاهر، هذا دليل. ورد دليل آخر، ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجس. وين راح يجتمعان؟ يعني وين راح يتعارضان؟ في الطائر الذي لا يؤكل لحمه. نشوف إذا أدخلنا مورد الاجتماع وهو هذا الطائر في عنوان في مورد الطائر، أي نقول بطهارته، حينئذ يبقى هنالك يبقى لعنوان ما لا يؤكل لحمه موارد أخرى، ويبقى هذا العنوان باق، فيشمل غير الطائر مما لا يؤكل لحمه، هذا العنوان إذن باق. ولكن إذا أدخلنا مورد الاجتماع في شنو؟ في ما لا يؤكل لحمه، فبوله وخرؤه نجس، حينئذ لا يبقى لعنوان الطائر أي قيمة. فنقول لأنه هذا الطائر إما ما يؤكل لحمه فهو طاهر. ليش؟ لأنه ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه طاهر. وإما أن لا يكون ما لا يؤكل لحمه فأيضا شنو؟ ليس موردا له، إنما من موارد ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجس، فيلغو عنوان الطائر بعد. فنقول هذه مزية دلالية، إذا كان لأحدهما مزية دلالية وهو أن يكون دخول المجمع في أحد العنوانين في أحد العامين مستلزم لإلغاء عنوان العام الآخر، يقتضي ماذا؟ إدخال مورد الاجتماع في ذاك. يعني وين ندخله؟ ندخله في كل طائرين حتى يكون للطائر دخاله. وإلا الإمام خميني شيخه لا يقول كل طائر، بعد يقول ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجس، ما يؤكل لحمه بوله وخرؤه طاهر، ليش يجيب عنوان الطائر بعد؟ فإذا لابد من إدخال مورد الاجتماع في عنوان ماذا؟ في عنوان الطائر، حتى يبقى هذا العنوان باقي. فإذا لا تعارض بينهم، هذه مزية دلالية تقتضي تقديم ماذا؟ أحد العامين في مورد الاجتماع. أكو مزية أخرى؟ نعم، هناك مزية أخرى، وهي أنه لو أدخلنا مورد الاجتماع في أحد العامين مستلزمون شنو؟ لحمل العام الآخر على الفرد النادر، أو على أن لا يبقى له مورد. هذا أيضا من موارد ماذا؟ أنه يقتضي إدخال مورد الاجتماع في ذاك العام، لأنه إدخاله في هذا العام يستلزم ماذا؟ حمل ذاك العام على الفرد النادر، أي الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا. ومقامنا هنا من قبيل ماذا؟ من قبيل وجود مزية ثانية في أحد العامين. توضيح ذلك، نجي إلى مثالنا، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. وين تعارضا؟ وين تنافيا؟ في العالم الفاسق. إذا وردان يستحب إكرام العلماء العدول، خصصنا به العام الأول، فلم يبقى تحت دائرة أكرم العلماء إلا العلماء الفساق الذي هو مورد ماذا؟ مورد الاجتماع. فلو أدخلنا مورد الاجتماع في لا تكرم الفساق لازم أن لا يبقى مورد لأكرم العلماء. فإذا العام الذي نسبته مع عام آخر، إذا ورد عامين النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وكان لأحد العامين مخصص، فلو أدخلنا مورد الاجتماع في العام الآخر لزم أن لا يبقى العام، أن لا يبقى للعام مورد، أو حمله على الفرد النادر. وهذه ميزة دلالية تقتضي تقديم ماذا؟ تقديم هذا العام الأول المخصص لا تقديم العام الثاني. هكذا ذكر في المقام. إن قلت هكذا، قلنا في الحقيقة في الجواب عنه أن ما ذكر من وجود مزية لأحد العامين من وجه لا يقتضي دخولهما في باب التعارض. صحيح، كلام تام لا غبار عليه، ولكن نقول أنه لابد من تقديم العام على العام الآخر في مورد الاجتماع إذا كان له المزية الدلالية، والعام الذي خصص بمخصصين هذا أيضا صحيح يوجب له مزية دلالية، ولكن في الحقيقة هذا ليس من قبيل انقلاب النسبة. أنتم تريدون تقولون بأنه العام المخصص لابد من تقديمه مع العام الآخر لأنه نسبته العموم والخصوص المطلق. هاتش راح تحولون من عموم الخصوص من وجه إلى العموم الخصوص من وجه. أما في الحقيقة هذا الذي ذكرتموه ونقول أيضا كلام صحيح، لكن مع بقاء النسبة هي العموم الخصوص من وجه، ولكن يصبح لأحد العامين بعد تخصيصه مزية دلالية، وهذا غير انقلاب النسبة. هذه النسبة بين العام الأول والعام الثاني باقية على نسبة العموم الخصوص من وجه، ولكن لا نقدم العام الثاني بل نقدم العام ماذا؟ العام المخصص. لما نقدمه؟ لنكتتين نقدمه، لا لنكتة الانقلاب، لا أنه تصبح النسبة هي عموم خصوص مطلق، لا، تبقى النسبة هي العموم خصوص من واج، ولكن النكتة التي قدمناها على أساسها قدمنا العام المخصص هي نكتة نصوصية، تقديم النص على الظاهر، لا من باب ماذا؟ من باب أن النسبة أصبحت هي نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني بمعنى أنه هذا التخصيص الذي خصصناه بمخصص آخر، تارة يوجب ماذا؟ يوجب نكتة، يوجب مزية للعام المخصص، وأخرى لا توجب مزية للعام المخصص. فإذا أوجب مزية للعام المخصص بأن إذا خصصناه إذا أدخلنا مورد الاجتماع في العام الثاني يلزم حمله على الفرد النادر أو الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء عليه عرفان، نقدم العام الأول، لكن لا لنكتة الانقلاب النسبة، بل لنكتة أنه أصبحت له مزية دلالية أوجب ماذا؟ أوجب تقدمه، لا للقول بانقلاب ماذا؟ لا أحسنتم، لا للقول بانقلاب النسبة. فلو كان العام الذي خصص بذاك المخصص تخصيص به لا توجب له هذه المزية الدلالية، حينئذ لا بد أن لا نقول بانقلاب النسبة، بل نقول ماذا؟ نقول بالتعارض نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما. واضح الفكرة؟ طبعا بعض الشراح عنده تناقض في الجواب عن هذا بين ما ذكره في مقام الإشكال وما ذكره في قول المصنف نعم في آخر البحث، تلاحظ أكو بينهما تدافع في كلامه قدس سره. إذن نقول إذن تبقى النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ولا ندعي انقلاب النسبة، ولكن نقول هذه مزية ده. كما لو كان بينهما ما عندي دليل ساس دليلين بين نسبة عموم وخصوص من وجه، ولكن كان لأحدهما مزية دلالية، قلتم هناك تقولون بعدم شنو؟ بعدم القول بالتعارض بينهما وإجراء أحكام التعارض، بل قلتم يقدم صاحب المزية، صاحب المزية الدلالية، فيجمع بينهما جمعا عرفيا. والحاصل أن بقاء العام بلا مورد معناه طرحه، ولا مانع من طرحه لأجل التعارض، ذاك بحث. نعم تخصيص العام وتقديم عام آخر عليه في مورد الاجتماع هذا نوع من الجمع ماذا؟ نوع من الجمع الدلالي، والجمع الدلالي الموجب لحمل ذاك على ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفان هذا ممنوع. الجموع الدلالية لابد من شنو؟ لابد من المحافظة على كلا شنو؟ على كلا الدليلين، بخلاف التعارض، فإن التعارض طرح لأحد الدليلين وبقاء لأحدهما. ثم لا يخفى أن العامين الذي ورد مخصص لأحدهما تارة موجب لانقلاب النسبة، يعني يمكن أن تنقلب النسبة على القلب إذا قام الدليل على انقلاب النسبة، كالمثال الذي ذكرناه، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، يستحب إكرام العدول. لم يبقى بعد تخصيص العام الأول بالمخصص بذاك الخاص، لم يبقى تحت دائرة العام إلا العلماء شنو؟ الفساق، فنسبته مع ذاك إذا قلتم بانقلاب النسبة هي نسبة العموم والخصوص. وقد يرد عامين بينهما عموم من وجه، ويرد خاص مخصص لأحد العامين، ولكن تخصيص العام به لا يجب انقلاب النسبة، يعني لا تتبدل النسبة، بل تبقى هي النسبة العموم والخصوص من وجه، كما في قولك أكرم العلماء لا تكرم الفساق. شنو مثلا؟ يستحب إكرام زيد العالم العادل، هذا نخصص به، بل يبقى ذاك نسبته بينه بعد تخصيصه بالثالث، يبقى أكرم العلماء نسبته مع لا تكرم العلماء لا تكرم الفساق هي نسبة العموم والخصوص من وجه حتى بعد ورود التخصيص. هذا لا ينقلب، يعني لا تتصور فيه انقلاب النسبة، لأنه النسبة باقي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في القول بانقلاب النسبة. قال قدس سره: وقد ظهر مما تقدم، يعني من حال وحدة النسبة. وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بين الأدلة بين الأدلة المتعددة النسبة مختلفة، كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما. إذا شو نسوي إحنا؟ وأنه لابد من تقديم الخاص على العام، لابد من تقديم هذا بالنسبة إليه، يقدم جمع دلالي بينهم. أما بين العامة على القول بانقلاب النسبة حينئذ واضح أيضا يجمع بينهما جمع دلالي، على القول بعدم انقلاب النسبة كما هو الصحيح نقول بماذا؟ تبقى النسبة عموم وخصوص من وجه، فيدخلان في باب التعارض. إذا قلنا بإحكام أحكام التعارض قاعدة ثانية تجري في العموم والوجه حينئذ تخير أو ترجيح، وإلا لا. ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخير بينهما، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص العام الأول بالخاص الثالث، لما بالخاص الوارد لما عرفته؟ ليش نقول بعدم انقلاب النسبة؟ من أنه لا وجه، يعني ماكو دليل إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج، أي قبل علاج العام الأول بالخاص وتخصيصه به. تبهوا يعني نعم هذا نعم
نفسها بعد العلاج،
ها
يعني النسبة قبل العلاج تبقى نفسها
بعد العلاج. يعني كأنما مو تبقى نفسها، هي النسبة لو بعد التخصيص هي نسبة العموم خصوص مطلق، لكن نقول بعدم الانقلاب.
نعم.
هذا في هذا المورد ها كنت تلحظ كما أنه كأنما لم يكن هناك مخصص، هيك كنت تلحظ النسبة كأنما لم يكن هناك. نعم لو لم يكن الباقي تحت العام الأول بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص. يعني شنو يقول؟ ما بقي تحت العام الأول بعد تخصيصه بذاك الخاص إلا أفراد، هاي الأفراد لو أدخلناها في مورد الاجتماع لأنه هذا العام يدعو إليه العام الثاني لم يبقى له مورد، حينئذ نعم نقول هنا هذا من باب النصوصية بي ما لا يجوز عنه التخصيص، وإن كان بعيد جدا لقدم على العام الآخر. ولكن تقديمه على العام الآخر مو لأنه النسبة صارت عموم خصوص مطلق، لا، هي النسبة عموم خصوص من وجه باقية، لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكون العام المخصص كالنص في تلك الأفراد، بعد ما عنده شيء آخر. إذا طلعا من عند ذن الأفراد حينئذ شنو بعد؟ ما يبقى إلى فرد، وهذا لا يستحسن سوق العام بالنسبة إليه، بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام بالقول بانقلاب النسبة. الكلام إن شاء الله في المرجحات، لأنه قلنا على القول بالترجيح أي القاعدة الثانوية تستدعي القول بالترجيح كما عليه المشهور خلافا لصاحب الكفاية الذي يقول بالتخيير. عند المرجحات بعضها يرجع إلى المرجح السندي، وبعضها مرجح مضموني وهو مثلا مخالفة العامة وموافقة الكتاب، موافقة الكتاب، وبعضها مرجح جهتي وهو مخالفة العامة. هل هذه المرجحات أولا ترجع إلى مرجح واحد أم لا؟ ثم أنه إذا وجد بعضه مرجحات صدورية وبعضه موجود في مرجح جهتي وبعضه موجود في مرجح مضموني، فأي منهما مقدم على الآخر؟ دليلين، هذا بعض بمرجحات هذا بعض بمرجحات، شنو نقول؟ مع التساوي يتساقطان، نعم يتساقطان، هذا مرجح سندي هذا مرجح سندي، وياي متساويين في المرجحة، إما أن نقول بالتساقط أو التخير على الخلاف. لكن إذا كان أحدهما مرجح سندي الآخر مضموني، هنا شو نسوي؟ نقول أيضا نجري أحكام التساوي، وبالتالي إما نقول بالتخير أو التساقط، أو لا يقدم المرجح السندي على المرجح المضموني، أو لا بالعكس، أو أنه هذه المرجحات المذكورة في باب أخبار الترجيح إنما هي ترجع إلى مرجح واحد، فنرجح المرجح، فنرجع المرجح المضموني إلى المرجح السندي، أو المرجح الجهتي إلى المرجح السندي، أو بالعكس نرجعهما إلى المرجح الجهتي، وهكذا. كلام يأتي فيه إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم هذا، والحمد لله. بس سمعت السيد في درس مات المعاملات قال يوم الأحد، ليش؟
وفاة زيد عليه السلام.